أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن الدين النصيحة. وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان بابا في النصيحة أسماه الدين النصيحة، وهذا لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث جرير ابن عبد الله البجلي حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه عن الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أكد عليه قال: والنصح لكل مسلم. وقد ختم البخاري كتاب الإيمان بقصة مهمة يرويها عن جرير بن عبد الله راوي هذا الحديث المتفق عليه. يقول: لما مات المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة بن شعبة ذلك الصحابي الجليل كان أميرا على الكوفة في خلافة معاوية، لما مات المغيرة بن شعبة قام جرير بن عبد الله في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، عليكم باتقاء الله والسكينة والوقار حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: أما إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام. قال: فبايعني على النصح لكل مسلم ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم قال: أستغفر الله، ونزل. هذا الحديث عن النصيحة اجعلنا نراعي أصلا في غاية الأهمية، وهو أن الداعية المخلص، الداعية إلى الله، إذا أخلص العمل لله وإذا أقلص في العلم والتعلم وفي الدعوة والتبليغ والتعليم فإنه ينطلق في دعوته من منطلق الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن منطلق النصيحة للمسلمين. وكذلك فإن الداعية المسلم الذي وفقه الله عز وجل لا يلقي بالا للشائعات ولا للقيل والقال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه وينهاهم ويخبرهم أن الله يرضى لهم ويكره لهم، يحب لهم ويكره لهم، كما قال في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي هذه الأيام وتحديدا منذ ثورة تونس في الشهر الماضي ثم ما حدث في مصر يوم 25 من يناير وإلى اليوم، وما يحدث الآن في ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي سلطنة عمان وفي كثير من بلاد المسلمين، أحداث جسيمة ربما لم يشاهدها الشيخ من أمثالي في حياته إلا مرة واحدة، إلا في هذه المرة، لأنه حدث لا يتكرر أو أحداث لا تقع في كل يوم وليلة. وأمثال هذه الأحداث الجسام تصيب أهل العلم بنوع من أنواع الاضطراب، الاضطراب في الفقه والفهم، والاضطراب في تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع، والاضطراب في فهم الواقع وكيف نفقه الواقع من خلال الفقه الصحيح لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بالأمس كان بيعرض على شاشة من الشاشات تقرير مع أسرة الشاب التونسي الذي أشعل النار في نفسه محمد البوعزيزي. أنا كنت أشاهد هذا التقرير بالأمس، وكيف دخلت الكاميرا إلى غرفة نوم هذا الشاب، غرفة بسيطة في أسرة بسيطة، وصورت مع أهله وأمه وإخوته وأخواته. لكن الملمح الخطير في مثل هذا أن هذا الشاب الذي تعاطفت معه الجماهير عومل معاملة سيد الشهداء، مع أن الشاب غفر الله له يعني ما أراد شيئا من هذا، لا أراد أن يقيم ثورة ولا أن يشعل ثورة، وإنما أصابه اليأس في لحظة من لحظات الضعف فقرر أن ينهي حياته بيده، وبالفعل أشعل النار في نفسه في ميدان عام كأنه يعترض على سوء الظروف والأحوال التي أحاطت به، يعترض على الظلم الذي أحاط به. ومن هنا اشتعلت ثورة تونس وصار هذا الشاب بطلا، صار بطلا قوميا، مع أنني أقول أنه لم يقصد شيئا من هذا، لكن المقادير والظروف والأحداث ربما تتتابع وربما يأتي النار من مستصغر الشرر. الخطير أن يكون هذا الشاب مثلا أو مثالا يحتذى، وقد رأينا في مصر في أواخر الشهر الماضي رأينا حالات انتحار أمام مجلس الشعب وأمام جهات أخرى سيادية أو غير سيادية، وكأن الشباب دخلوا في حالة من حالات اليأس مع التقليد والاقتداء والائتساء، مع أن هذا الشاب المسكين أذهق روحه بنفسه. نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ولكننا نعلم يقينا أن قاتل نفسه يستوجب العذاب في النار، يستحق العذاب في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النموذج ليس هو نموذج الشهادة. ولهذا أنا أذكر أنني كتبت مقالا في هذه الفترة عنوانه قتل النفس حرام وإن أشعل ثورة، حتى لا يعتقد الناس أن هذه صورة من صور التعبير السلمي أو صورة من صور الاحتجاج أو صورة من صور التظاهر، ولم نكن قد رأينا هذا المد التظاهري بعد. ثم قلت في آخر هذا المقال أن قتل المتظاهرين أيضا حرام، لأنه من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو مقال نشر في بعض المواقع وموجود إلى الآن بهذا العنوان الذي قلت لكم. ثم اشتعلت الأحداث في مصر بداية من يوم 25 يناير، وكانت الأحداث بداية احتجاجا على العنف الذي تمارسه بعض أجهزة الأمن تجاه المواطنين، ولهذا اختاروا يوم عيد الشرطة يوم 25 يناير ليعلنوا فيه هذا الاحتجاج، وتطورت الأحداث بسرعة لم يستطع أحد أن يتتبعها أو أن يتابعها، أو لم يستطع أحد أن يتصرف بإزائها، حتى وصلت إلى ما نحن فيه الآن. تخلى رئيس الجمهورية عن سلطاته، وكل سلطاته إلى المجلس العسكري، بدأت حالات الفساد تظهر على السطح، وجدنا بعض صور الخيانة الصريحة في المجتمع المصري، أحداث كثيرة أنا لا أريد الآن أن أحكم عليها، والأحداث انتقلت بعد ذلك كما قلت إلى اليمن، إلى ليبيا، إلى البحرين، بالأمس في عمان، ودول كثيرة مرشحة لهذه الأحداث. لكن الأمر الذي أريد أن أتحدث عنه هو أن التيار السلفي تقريبا هو التيار الوحيد الذي انقسم تجاه هذه الأحداث. يعني إخوان المسلمين مثلا شاركوا في هذه الأحداث واعتبروها فرصة وغنيمة لتحقيق ما يريدون أو ما يعتقدون أنه الصواب والحق. أما السلفيون فقد انقسموا، وقد انقسموا إلى أقسام، منهم من شارك بداية أو شارك متأخرا، ومنهم من رفض واعتبر هذا حالة من حالات الخروج على ولي الأمر، وقال إن العقائد التي درسناها تحرم الخروج على ولاة الأمر وإنجاره، ومنهم من جلس في بيته ينظر ويتأمل ولا يستطيع أن يقول نخرج أو لا نخرج، فكأنه رآها حالة من حالات الفتن. وأنا أقول إن هذا الذي أصاب إخواننا السلفيين ليس غريبا ولا عجيبا، أولا لأنهم ليسوا تيار تنتظمه قيادة، وإنما التيار السلفي في العالم كله مش في مصر فقط هو تيار تنظيري، يعني الكل يتفق على أننا جميعا نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لكن هذا التيار ليس له قيادة ولا تنظيم ولا فيه كالجماعات الأخرى سمع وطاعة وجندية ونحو هذا، لكنه تيار فكري تنظيري، ولهذا يكثر فيه الخلاف والشقاق وينكر الناس في بعضهم على بعض، وهو تيار واسع لا ننكره. نحن نرى اللحى ونرى النقاب ينتشر في كل بلاد المسلمين من تأثير هذا المد السلفي، وكثير من أرباب البدع والضلالات والمنحرفين يزعجهم هذا التيار. وكما قلنا التيار انقسم تجاه هذه الأحداث وينقسم إلى اليوم، لأن الأحداث ما زالت جارية في بلدنا متسارعة، وفي بلاد أخرى وصلت إلى حد المعارك المشتعلة، فلا زال هذا الانقسام موجود. ومن هنا أردت أن أجعل حديثي الليلة حديثا مفتوحا حوارا حول هذه القضية وتطبيق الأحكام الشرعية عليها. وبين يدي هذا الحديث أحب أن أقول إن هذه النوازل بطبعها تثير الخلاف. يعني حينما قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الشهيد المظلوم، ولابد أن نعي هذا لأن أهل السنة يعتقدون هذا، يعتقدون أنه الخليفة الثالث الراشد، يعتقدون أنه قتل شهيدا وسال دمه على صفحات المصحف، يعتقدون أنه أبى أن يقاتل المسلمين أو أن يريق الدم الحرام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال إن كان لابد أن يراق دم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن دمي أنا، فليكن دم عثمان. وبالفعل عزم على رعيته وعلى أتباعه ألا يرفعوا سيفا وألا يقاتلوا في المدينة. جاء الثوار، تسوروا عليه داره، دخلوا عليه في بيته، اقتحموا حرمته، ضربوه بأسيافهم، قتلوه، سال دمه على المصحف وهو يقرأ القرآن، وكان في هذا اليوم صائما. والأحاديث في فضائل عثمان وفي قصة مقتله تحديدا، وأنه رأى رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تفطر عندنا الليلة، إلى غير ذلك، أحاديث كثيرة يؤمن بها أهل السنة. فأهل السنة يعلمون أن هذا الذي حدث في خلافة عثمان كان خروجا، وكان خروجا ممجوجا، وكان شبابا فجا أثار الفتنة في الأمة المسلمة، وكانت أول فتنة عظيمة بعد مقتل عمر بن الخطاب بيد المجوسية أبي لؤلؤة، فكان مقتل عثمان، وكان تفرق الأمة لمدة طالت إلى قرابة 6 سنوات توقفت فيها الفتوح الإسلامية، والتقى المسلمون بأسيافهم، وحدث القتال في الجمل وفي النهروان وفي صفين، حتى قيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة سيدا من آل رسول الله، من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحسن بن علي رضي الله عنهما، الذي تنازل عن الخلافة وحقن الدماء المسلمة، واجتمعت الأمة على رجل واحد، على معاوية بن أبي سفيان فيما عرف بعام الجماعة. اجتمعت الأمة، ولكن بقيت القلوب فيها فرقة، وبقيت النفوس فيها غصة، بقيت في الحلوق غصة، وثارت الفرقة موجودة فكرية. ظهر لنا فكر الخوارج، وفكر الروافض، وفكر المرجئة، وفكر المعتزلة، ولا يزال لا تزال هذه الأفكار إلى اليوم يدفع المسلمون ثمنها غالية. لكن الشاهد في أحداث هذه الفتنة بعد مقتل عثمان وبيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان من الممكن، من المتصور، أن الأمر ينتهي ببيعة علي بن أبي طالب، ويدخل الناس جميعا في طاعة علي، ثم يحاكم أولياء عثمان قتلته إلى علي، فيقضي فيهم بالقصاص أو يحكم فيهم بحكمه ويرى فيهم رأيه. ولكن هذا لم يحدث، الفتنة أكلت الأمة، ولهذا بويع علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين، خليفة رابعا بعد عثمان، ولكن لم تجتمع عليه الأمة. خرج جماعة من أجلة الصحابة، وهم على رأسهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله والسيدة عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا من مكة إلى البصرة. لماذا خرجوا؟ أنا أتكلم عن أهل السنة، اعتقاد أهل السنة. خرجوا يريدون الإصلاح بين الناس، خرجوا يريدون القصاص من قتلة عثمان، هذه كانت مطالبهم معروفة، ما خرجوا لانقلابات أو نحو هذا. لكن كان هذا الخروج إلى البصرة مقدمة لقتال وقع في معركة عرفت بمعركة الجمل. ما قبل المعركة وما بعد المعركة حدث انقسام واضح في الفكر المسلم في هذا الزمن. يعني انقسم الصحابة أقساما، انقسموا في فهم هذه القضية وفي الحكم عليها. فريق مع علي بن أبي طالب يرون أنه أمير المؤمنين، وأن الواجب الدخول في طاعته والانقياد له، وفريق آخر أبى أن يبايع حتى يطلب القصاص من قتلة الخليفة الشهيد عثمان. وكان هذا الفريق له جناحان، جناح في البصرة على رأسه الزبير وطلحة وعائشة وجماعة كبيرة من الصحابة وأولاد الصحابة، وفريق آخر كان في الشام على رأسه معاوية بن أبي سفيان، اعتبر نفسه هو أولى الناس بعثمان وهو ولي دمه، فلم يبايع حتى يقتص من قتلة عثمان. فريق آخر أو فريق ثالث اعتزل هذا، واعتبر أن هذا الأمر فتنة، فأغلق عليه بابه ولم يشارك فيها لا بالسيف ولا باللسان ولا بالكلام. ومثل هذا الفريق سعد بن أبي وقاص، أسامة بن زيد، عبد الله بن عمر، وجماعة كبيرة من الصحابة. الشاهد أن الصحابة انقسموا فكريا بسبب حكمهم على هذه الأحداث. الصحابة لم ينقسموا أو لا ينقسمون في فهم النصوص أو في إثبات النصوص أو في التعامل مع النصوص، وإنما انقسموا في إنزالها على الحدث. أنا أقول هذا الكلام مقدمة بين يدي حديثي لئلا نضطرب كثيرا بسبب هذا الجدل، ولكي نتعلم فقه الخلاف في النوازل، لأن فقه الخلاف حقيقة تبدو أهميته وتتضح أهميته في النوازل. يعني النوازل قد تسمح لنا بالخلاف والاختلاف، لكنها لا يمكن أن تفتح علينا باب الفرقة، لا يمكن أن تفتح علينا باب الشقاق والتنازع. وأنا سأذكر لكم قصة سجلها البخاري في صحيحه. هذه القصة هي قصة إرسال علي بن أبي طالب سلمان عمار بن ياسر والحسن بن علي لدعوة أهل البصرة إلى معاونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تعلمون أن الذين رفضوا الدخول في طاعة علي حتى يقتص من قتلة عثمان ذهبوا إلى البصرة. علي كان في الكوفة، أرسل إلى البصرة عمار بن ياسر أبو اليقظان، عمار بن ياسر ابن أول شهيد وشهيدة في الإسلام، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. ملئ إيمانا إلى مشاشة، يعني إلى نخاع عظامه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عنه وهو يبني المسجد ويحمل حجرين حجرين: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. إذا كان في باغي وكان في قتال وكان في اختلاف، لكن مع هذا لم يصل الشقاق بالمسلمين إلى درجة المنابذة. القتال فرض عليهم لكنهم لم يطلبوه ولم يسعوا إليه. الانتصار للرأي أو الانتصار للاجتهاد كان موجودا، لكن دون تسفيه أو دون أن يصل بهم الحال إلى حال أن ينقسم المسلمون إلى ثلاثة فرق أو ربما إلى دويلات أو نحو هذا. هذا ما حدث في العصر الأول بفضل الله وبعصمة ربي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أمان للأمة وعصمة للأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. دخل عمار بن ياسر والحسن بن علي مسجد البصرة، فأجلس عمار الحسن على الدرجة العليا من المنبر، ثم جلس هو على الدرجة التي تليها، وبدأ يخاطب أهل البصرة فيقول: أيها الناس، تعلمون أنها زوج نبيكم في الدنيا والآخرة. يتكلم عن أم المؤمنين عائشة بتوقير وتبجيل واحترام. تعلمون أن أم المؤمنين عائشة التي خرجت من مكة إلى البصرة، تعلمون أنها أم زوج نبيكم، لا جدال في هذا ولا خلاف على هذا. تعلمون مكانتها ومنزلتها، إنها لزوج نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها إياه تطيعون أم إياها. إياه تطيعون هو يسفه رأي عائشة، يقول إن رأي عائشة خطأ وإن خروجها خطأ، لكن مكانتها معروفة ومحفوظة، هي زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن خروجها من وجهة نظر عمار خطأ محض، تماما خطأ، ولكن الله ابتلاكم بفعلها بخروجها بها ليعلم ليرى. إياه تطيعوه، والضمير هنا إما أن يعود على لفظ الجلالة الله، أي هل تطيعون الله أم تطيعون عائشة، وإما أنه يعود إلى أمير المؤمنين علي، هل تطيعون عليا أم تطيعون عائشة. الضمير يحتمل هذا وذاك. ثم نزل عمار من على المنبر فوجد في الجلوس، وهذا في البخاري، حديثين في البخاري، فوجد في الجلوس أبا مسعود البدري وأبا موسى الأشعري، فجلس جلسوا يتحدثون. فقال أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان، والله ما علمنا عليك من زلة ولا سقطة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. يعني أنت جاي تدعو الناس للخروج، تدعو الناس للقتال، تدعو الناس لمفارقة عائشة وطلحة والزبير وانضمام إلى علي، هذه ربما تثير فتنة، ربما تثير قتالا، ما رأينا لك من سقطة، من فهة، من زلة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. فقال لهما عمار: والله والله ما رأيت لكما وما علمت لكما من زلة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. يبقى أنا عندي مسرع في هذا الأمر، وعندي مبطئ في هذا الأمر، بل عندي معتزل للأمر كله، وعندي مختلفان، عندي مختلفين في وجهة النظر أدى الخلاف إلى أن وقع القتال. نعم وقع بقدر الله عز وجل، لكنه وقع وترتبت عليه المفاسد التي قدرها الله عز وجل ولا رد لقضائه. لكن انظروا لهذا الخلاف بين عمار وبين أبي موسى الأشعري وأبي مسعود البدري: ما رأينا لك من سقطة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. قال: والله ما رأيت لكما أنتما من سقطة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. أنتم تلومان علي، أنا الذي ألوم عليكما. وكان أبو مسعود البدري تاجرا موسرا، تاجر غني، فقام فأخرج حلة لعمار وحلة لأبي موسى الأشعري، كساهما، كسا كل واحد منهما حلة هدية. انظر إلى القوم يختلفون في النازلة ويتهادون، يختلفون في النازلة فيخطئ بعضهم بعضا، لكنهم يعرفون للإخوة معناها، يعرفون معنى الإخوة ويعرفون معنى الخلاف والاختلاف. أنا أبدأ بهذه القصة لكي أقول لإخواني: اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. فنحن كتيار سلفي لا نختلف على أصولنا، لا نراجع أصولنا على النوازل، وإنما نحكم هذه الأصول في النوازل، لكننا ربما نختلف في إسقاط هذه الأصول على النوازل حكما وفقها، ربما نختلف. وطبيعة هذا التيار كما قلنا أنه تيار فكري، تيار تنظيري، تيار يعني لا يقلد الناس فيه بعضهم بعضا بقدر ما يبحثون عن الدليل. وتعلمنا هكذا من مشايخنا، أننا نتعلم ونبحث عن الأدلة، وكذلك هذا ظني في إخواني وإن اختلفوا. طيب تعالوا ننظر لما حدث في تونس أولا، ولما حدث في مصر بعد 25 يناير، ولما يحدث الآن في ليبيا وفي سائر البلدان، وما يتوقع أن يحدث في بلاد أخرى. ما هذه الصور؟ نحن رأينا صورا متباينة، لكي نكون منصفين، رأينا صورا متباينة، رأينا صورة للتظاهر السلمي يقوم بها بعض الشباب في مصر وفي تونس وربما في ليبيا، صورة لا خلاف عليها، شباب يقولون سلمية سلمية، خرجوا يعرضون مطالبا على الحكومة، على أولياء الأمور. رأينا أيضا كيف تطورت الأمور، ولا أريد أن أقول من المخطئ ومن غير المخطئ، إن هذه محل تحقيق. رأينا كيف أنه بعد 25 يناير بأيام قليلة كيف أنه تطور الحال فيما عرف بجمعة الغضب إلى إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، وأنا أتكلم عن مصر، وربما إطلاق الرصاص الحي، ثم انسحاب الشرطة قبيل المغرب، مش من ميدان التحرير فقط وإنما من مصر، من ربوع مصر. ثم رأينا كيف فتحت السجون وخرج منها المساجين، ورأينا كيف أحرقت بعض المباني العامة، رأينا صورا كثيرة للفساد والإفساد. والمتأمل والناظر ربما يحمل المتظاهرين إثم ذلك كله، فيقول أنتم السبب في هذا، لولا خروجكم، لولا خروجكم ما حدث هذا. هذه رؤية، لكنها ألا ترون معي أنها رؤية فيها ظلم كبير، فيها ظلم كبير، لأن هؤلاء الذين تظاهروا قالوا نحن نريدها سلمية، وقالوا إلى آخر يوم نحن ما زلنا نريدها سلمية، ولم نرى أحدا منهم فعل هذا. نعم ركب الموجة غيرهم، ربما يكون أناس في الداخلية، أناس في الحزب الوطني، أصحاب مصالح، ربما يكون مجرمون يستغلون الأحداث، كل هذا محل تحقيق. لكن تحميل هذه الأوزار لهؤلاء الشباب قد يفعله البعض منا، يقول أنتم السبب، لولا خروجكم لما حدث هذا. وأنا أقول لهؤلاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لو تفتح عمل الشيطان، ما ينفعش نحمل إنسان جرم ما لم يفعل بزعم أنه لولا أنه فعل كذا لما حدث كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وما حدث نقول عنه قدر الله وما شاء فعل، ولا نفتح باب لو، ولكن كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهين، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يتحمل الإنسان وزر نفسه ويجني ما صنع نتيجة ما صنع، هذا هو العدل. ولهذا تحميل هؤلاء الشباب هذه الأوزار، أو تحميل المظاهرات السلمية هذه الأوزار، فيه نوع من الظلم، فيه نوع من عدم الحكم بالعدل، وقد أمرنا أن نحكم بالعدل. الأمر الآخر نحن عندنا أصول، من هذه الأصول عندنا أصلاً لا خلاف عليهم، أن ولي الأمر وإن ظلم وإن جار، وأنا بتكلم عن أهل السنة والجماعة، بتكلم عن أصحاب الطيار السلفي الذين يحترمون نصوص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، نحن متفقون على أن ولي الأمر وإن جار وإن ظلم لا يجوز الخروج عليه بالسيف. دي عقيدة مسجلة مدونة في كتب العقائد، نصلي وراء كل بر وفاجر، نطيع في طاعة الله ونعصيه في معصية الله، لا نطيع في المعصية أبدا لكن نطيع في الطاعة ونعصيه في المعصية، لا ننزع يدا من طاعة، لا نخرج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن ضاروا وإن جاروا بل نصبر عليهم. هذا الأصل دلت عليه النصوص الشرعية. ويكفي أن أذكر مثالا واحدا، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لم يقل لهم اخرجوا او قاتلوا لتمنعوا الاثرة، والاثرة هي اخذ الاموال واستئثار الاموال دون الرعية. انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها، سترون منكرات شرعية. ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا. ومعلوم ايضا عند اهل السنة ان الامر بالصبر وترك الخروج على ولي الأمر وإن ظلم وإن جار ليس لإقرار الظلم، وإنما لمنع الفساد الأكبر، لأن الخروج على ولاة الأمر عادة يستلزم إحداث فتنة وإحداث قتال وتقاتل بين الخارجين وبين ولي الأمر صاحب السلطة والسلطان، وعادة تحدث الفتنة بالقتال والاقتتال وهلاك الأموال والأنفس وذهاب الأمن وغير ذلك. فسدا لذريعة الفتنة أمرنا بالصبر ونهينا عن الخروج. وأيضا عندنا أصل آخر لا ننساه ولا نغفله، هذا الأصل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما بعث الله من نبي إلا كان له في أصحابه أصحاب وحواريون يهدون بهديه وسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، يبدلون ويغيرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم في كتاب الإيمان عند مسلم، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي روايات أخرى كثيرة: فمن أنكر فقد سلم إلا من رضي وتابع. يبقى عندي نصوص كثيرة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يقول قائل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون لولاة الأمر، أو لا يكون تجاه ولاة الأمر. من قال هذا؟ حتى تجاه ولاة الأمر لابد أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل إن النصوص الشرعية يا إخوانا تتسع والله للسمع والطاعة وعدم جواز الخروج، وفي نفس الوقت تتسع للإنكار على ولاة الأمر. ما الدليل على ذلك؟ سأسوق لكم حديثا واحدا، أو هما حديثان عند البخاري لكن أصلهما واحد. الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعنا رسول الله، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، في المنشط والمكره، وفي عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثارة علينا، وأثارة علينا يعني في النشاط والكراهية، في العسر واليسر، حتى عند الاستئثار علينا بالأموال. في هذا الحديث جاء لفظتان هما عند البخاري وهما صحيحان عند غير البخاري. اللفظة الأولى قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وظاهر الحديث أنه لا يجوز الخروج عليه إلا في حالة ظهور الكفر البواح. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية صراحا عندكم من الله فيه برهان. في الرواية الأخرى وكلاهما في الصحيح، وكلاهما في كتاب الفتن في الصحيح، وأن نقوم بالميم، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم. وهذه في البخاري أيضا وفي غيره. لاحظوا أن هذا الحديث جمع بين عدم جواز الخروج إلا في حالة الكفر البواح، وبين أن نقوم بالحق وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم. يعني هذا الحديث يا إخواني جمع بين فقه السمع والطاعة في المعروف وعدم جواز الخروج، وبين فقه النكير، فقه الإنكار، أن نقوم بالحق وإن خالف هو الحق نرد إلى الحق. وطبعا عندنا في هذا الأصل، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصوص كثيرة أنا لا أستوعب النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يده، تضرب على يده حتى يعطي الحق، حتى يعطي الحق. وهذا عام في كل إخواننا وإن كانوا ولاة أمر أو إن كانوا رعية. يبقى كيف نجمع بين الأصلين ونسقطهما على الواقع؟ هذا هو الاجتهاد. لكن لا خلاف في الأصلين، لا خلاف في عدم جواز الخروج على ولاة الأمر وإن جار وإن ظلموا، دي لا خلاف عليها عند أهل السنة، ولا خلاف على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة والاستطاعة ولو مع ولي الأمر. وأنا هنا لا أتحدث عن آداب الأمر بالمعروف والأولى فيه، لكن أتحدث عن تقرير الأصل، أصل عدم جواز الخروج وأصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة وبحسب الاستطاعة دون أن نثير بذلك مفسدة. بعض الناس في توليفهم بين الأصلين ربما يستخرجون ولاة الأمر من هذه القصة، يقولوا أمر غير ولاة الأمر، لكن ولي الأمر لا تأمر عليه أو لا تأمره وتنهاه بصورة تثير فتنة، أنا معك في هذا، لكن ماذا لو أمرته ونهيته بصورة لا تثير فتنة؟ لا شك أن هذا جائز، بل إن هذا من مناصحة ولاة الأمر، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. البعض يقول إذا أردت أن تنصح لذي سلطان، ويروى في ذلك حديث أظنه صحيح، فلا تبدي له علانية ولكن اخلو به، فإذا خلوت به فأمره وانهى انصحه لألا تثير كل هذا لألا نثير الفتنة. عندنا أصل عظيم وهو سد الذريعة إلى الفتن، سد الذريعة للانقسام للانشقاق، سد الذرائع الموصلة إلى الافتراق والخلاف والشقاق، ده لا خلاف عليه أيضا، لابد أن نسد كل ذريعة توصلنا إلى هذه الهوية وهي الانشقاق والاختلاف والافتراق. والأصول أيضا في هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحاط بها، الاعتصام بحبل الله جميعا، النهي عن التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مسائل في غاية الوضوح. طب لما نيجي بعد ذلك ننظر لأحكام المظاهرات، وأنا تحديدا هتكلم عن مظاهرات 25 يناير وما بعدها، لأن الكلام كثير عليها في مصر، لكن أيضا ما يقال عنها يقال عن غيرها أو عن مثيلتها خارج مصر. هذه المظاهرات هل هي خروج على ولي الأمر فنطبق عليها أحكام الخروج فنقول لا يجوز، أم هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فنطبق عليها أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقول يجب على المستطيع أن يأمر وأن ينهى؟ إلى أي الاتجاهين أو إلى أي الأصلين تندرج مظاهرات أو تلحق مظاهرات 25 يناير وما بعدها؟ لو ألحقناها بالخروج أو لو ألحقناها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأنا أقول إن بعض الناس ألحقها بالخروج، رأى أنها خروجا، وبعض الناس رأى أنها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذه الرؤية ليس فيها خلاف في الأصول، لكن الخلاف فيها في إسقاط الحكم الشرعي على الواقعة. يعني الذين اختلفوا هنا لم يختلفوا في الأصول، لم يختلفوا في النهي عن الخروج، ولم يختلفوا في إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اختلفوا هل هذه تلحق بالخروج المنهي عنه أم تلحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على كل مستطيع. الحقيقة هذا يحتاج إلى جهد من الناظر ومن المتأمل. وأنا سأذكر لكم تجربتي الشخصية لأنني لا أدعي بطولة ولا أزايد على معتقد، معتقدي راسخ بفضل الله وثابت، وأرجو أن يثبتني الله عليه حتى ألقاه. أنا من الأطياف الذين احتاروا في أمر هذه المظاهرات. نحن دائما أبدا نقول المظاهرات حرام لما فيها من المفاسد أو لما يخشى مما يترتب عليها من المفاسد، لكن لا شك أن المظاهرات في حد ذاتها ليست حراما، يعني لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة يقول المظاهرات حرام، لكن احنا بنحكم عليها بالحرمة بما يغلب على ظننا أنه سيترتب عليها من مفاسد لا تنفك أبدا عنها، فإذا كانت دائما أبدا يترتب عليها مفاسد فلنمنعها ولنحرمها. ده الاجتهاد اللي كان سائر عند التيار السلفي، وكان هذا الاجتهاد يعني يكاد يكون مقبول عند عامتهم، وإن كان البعض بيخالف فيه، البعض بيخالف فيه، وأنا أعلم بعض من يخالفه فيه قد يقال عنه سلفي أو قد يقال عنه انه ازهري، وقد يقال عنه ان من الاخوان المسلمين او من طيارات اخرى، لكن هناك من يخالف في هذا، هناك من يرى ان هذا خنوعا ورضا بالظلم والبغي والعدوان، وان هذا ليس من دين الله في شيء، وان الواجب على الامة ان تنكر. الذي اريد ان اهتم به من خلال هذا الخلاف انه لا ينبغي ان ياخذنا هذا الاخلاف هذا الخلاف للطعن في احد، للطعن في احد. يعني الشيخ القرضاوي معروف رايه في هذه المساله، البعض بيحسبه على جماعه الاخوان المسلمين، لكن انا اشهد، انا سمعت منه شخصيا انه ما كان ولم يكن في يوم الايام منتظما في هذه الجماعه. هو قال لي هذا بلسانه، وقاله في مجلس عام، وكنت جالس معه في هذا المجلس، نفى هذا، وانا اصدق الرجل، لا ناخذ الناس بالاتهامات. لكن رجل له راي اعلنه قبل المظاهرات واكده في المظاهرات، واكد انها امر بالمعروف، وانها نهي عن المنكر، وانها حمل كف للظالم عن ظلمه، وسعي لتغيير هذا الظلم بطرق تملكها الامه، والامه هي التي لها اصل حق اختيار الراي وحق عزله. نعم عن طريق اهل الحل والعقد، نعم، لكن هي صاحبه الحق الاصيل في الاسلام. هذا رايه، وقد لا نخالفه كثيرا في رأي هذا إذا أسقطنا عليه الأصول أو نظرنا إلى الأصول. فريق آخر كما قلنا نظر للمفاسد ابتداء وقال لا تخلو المظاهرات من مفاسد، فالمفاسد حرام. لكن هذا الفريق لم يتصور في يوم من الأيام أنه قد تترتب على المظاهرات مصالح. واحد يقول لي هي ممكن تترتب على المظاهرات مصالح؟ آه ممكن، بدليل، واحنا قلنا المظاهرات ليس لها حكم في الشرع، لا بالحل ولا بالحرمة، ليس لها ذكر أصلا في النصوص الشرعية، ولم يعرفها الأولون. ده شيء حادث، شيء وجد في مجتمعات أخرى، نقله المسلمون إما إقرارا وإما لفظا ورفضا، لكنه موجود. وفي بعض بلاد أوروبا بيحقق مصالح أكثر مما يترتب عليه مفاسد، هذا موجود. والذي ينظر في أحوال الناس وأحوال الدنيا يرى هذا ويرى التأثير الشديد للمظاهرات على ولاة الأمر عندهم. والصورة التي ينبهر بها المسلمون اليوم صورة الديمقراطية الغربية، صورة مبهرة للكثيرين من الناس من المسلمين، حتى ان بعض المسلمين بنخشى عليهم الفتن بسبب انبهارهم بهذا النموذج الغربي، لان بعض هؤلاء بسبب انبهاره بالنموذج الغربي احيانا ربما يعلن عن عدم رضاه بالمنهج الذي ورثناه، وهو المنهج السلفي او المنهج الاسلامي او التراثي كما يقولون. بعض بيتمرد على هذا، ونحن نخشى على هؤلاء الفتنة، نخشى عليهم الكفر والعياذ بالله بسبب هذا التمرد وبسبب هذه الفتنة. لكن انا قلت لكم عن تجربة الشخصية في هذا الحدث تحديدا. اولا انا لم اخرج في المظاهرات، سجلوا هذا عني، مثالي اول واحد يقول هذا الكلام في مصر، انا لم اذهب الى ميدان التحرير ابدا، لا من قبل 25 يناير الى اليوم، لم امر به ولم اذهب اليه ولم اكن مشاركا في هذه المظاهرات، ولكني ايضا لم اكن منكرا على من تظاهروا بالفم المليان. ما كانش عندي القدرة لأقوم وأقول هذا باطل، هذا حرام، هذا لا يجوز، ما استطعت أن أفعل هذا. بل إنني كنت في جمعة الغضب هذه كنت خطيبا في مسجد في ميدان عبدين، يبعد عن ميدان التحرير بدقيقتين ثلاثة، واعتذرت عن خطبتي، اعتذرت عن خطبتي، لأنني قلت ماذا أقول للناس؟ أقول لهم هذا لا يجوز وهذا حرام، أنا لا أستطيع أن أنكر عليهم. أقول لهم هذا هو الواجب، طب لماذا لا أكون معهم؟ فاعتذرت عن الخطبة وبقيت في بيتي. ولما كان بعض الشباب لا يتركونني في حال يسألونني ماذا تقول يا شيخ في هذه الأحداث، ماذا تقول يا شيخ فيما ترى، كنت أتكلم رغما عني، ولكن أتكلم بكلام أتقدم فيه خطوة وأتأخر فيه خطوتين، لم أكن أقتحم حتى في الكلام. وأنا أحكي لكم عن تجربتي الشخصية، أنا في بلدي في الحي الذي أقطن فيه في مدينة عاشر من رمضان. أول من أول من اقترح على الشباب إن إحنا نحمي بيوتنا وإن إحنا نحمي مصالحنا. ونزلت بالليل ومررت على الشباب، تعرفت يمكن على الشباب، عملنا في المجاورة السبعة في مدينة عاشر من رمضان عملنا جمعية تبرعنا فيها ببعض السيولة ببعض النقود، قلنا من يتأخر راتبه يجد مساعدة، يجد قرضا حسنا، من يحتاج يجد من يعطيه، فعلنا هذا وأقبل الناس عليه. لكن في القضية المتعلقة بميدان التحرير حقيقة أنا كنت أقرب إلى الاعتزال في البيت، لم أكن أذهب إلى الميدان ولا أشجع هؤلاء، لكن كنت أحيانا أشاهدهم على الشاشة بشيء من الإعجاب وبشيء من الزهو وأحيانا بشيء من الخوف والترقب لئلا يجري لهم وللأمة مكروه. كنت بين هذين حتى الحمد لله انتهت الأحداث وأعلن الرئيس تخليه عن السلطة وبدأ يظهر لنا ما في أحداث 25 يناير وما بعدها من مفاسد ومصالح. من المفاسد التي ترتبت مقتل قرابة 385 قتيل، ولاحظوا أنا لا أقول شهيد ولكن أقول قتيل، لأنه قتل بيد إخوانه من المسلمين في حالة أشبه ما تكون بالفتنة، وليس لم يقتل في معركة بين المسلمين والكفار. ولا أقول شهيد أيضا وإنما أقول قتيل، لأننا نهينا أن نقول عن ميت بعينه وإن قتل في المعركة نهينا أن نقول عنه شهيد، ولكن نحسبهم عند الله من المقبولين بحسب النوايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا أقول شهيد لأن الرسول لما قيل فلان شهيد قال والله إن الشمل التي غلها لتشتعل عليه نارا. الغلام اللي مات في غزوة خيبر قتل شهيدا في غزوة خيبر، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنه عمر بن الخطاب هنيئا له الشهادة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي سرقها غلها قبل أن يقسم المغنم لتشتعل عليه نارا. والرجل الذي قاتل قتالا شديدا حتى قالوا ما أجزأ عنا أحد مثل فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، وقصته معروفة. ولهذا ترجم البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، لأن احنا بنبالغ في المسألة دي يا أخوانا. نحن نحسبهم نرجو أن يتقبلهم الله أن يكونوا عنده من الشهداء، والله أعلم بالنوايا، لكن لا نجزم لأحد، دي عقيدة أهل السنة، ده المذهب السلفي، لا نجزم لأنفسنا ولا لأحد ممن نحب ولا ممن نبغض، لا بجنة ولا بنار، لكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. مسألة مهمة. كانت حالتي أقرب إلى الاعتزال، أو هكذا كانت، لكني والله لم أنكر على من خرج في المظاهرات، ولم أنكر على من اعتزل، ولم أنكر على من قال هذا لا يجوز. لو تركنا الفكر السلفي وتركنا قضية الدين، الناس أن يقولون هذه حرية، ما لم تضر بها الآخرين فهذه حرية، لكن نحن نتكلم من منطلق الفكر السلفي، من منطلق النصوص الشرعية وفهم سلف الأمة. طب أرجع تاني وأقول أنا لما أنكرت أنكرت إيه؟ لما أنكرت أنكرت على بعض الناس تجاوزهم في الأمر، ولهذا لم يكن يعجبني في ميدان التحرير بعض اللافتات غير اللائقة التي نالت من رأس النظام السابق أو أحد من معاونيه بصورة لا تليق. هذا لا يجوز مع رجل في سن أبيك فضلا عن سن جدك حتى وإن كان ظالما يا أخي، لا يجوز. أنت أردت أن تعبر وأردت أن تتكلم ونحن سنحترم هذا الحق عندك، لكن أيضا احترم أنت شعور الآخرين. ولهذا كانت بعض العبارات ممجوجة، لا أريد أن أكررها لأنكم شاهدتم ورأيتم وقرأتم أو كنتم موجودون في الحدث. كذلك أنكرت على بعض من صعد المنابر وقال هذا خروج وهذه ضلالة، بل إن أحد إخواني الذين أحبهم وأنا كلمته قبل الاتصال، كلمته وناقشته فيما بيني وبينه، أنه وصل به الحال إلى أن سفه بعض الناس بأسمائهم، وقال عن الشيخ الفلاني الشيخ المشهور عامله الله بعدله لا برحمته. قلت له: يا شيخ، هذه كلمة شديدة لا تجوز. الذي يعامله الله بعدله لا برحمته هو غير المؤمن، لكن المؤمن يرجو أن يعامله الله برحمته لا بعدله. الله لا يظلم أحدا، لكنه أيضا رحمته سبقت غضبه، وكل المؤمنين يرجون رحمة الله. فالإنكار كان هنا وكان هنا. الأمر الثالث، طب لو الآن يا شيخ، الآن يا شيخ أنت تميل إلى الذي حدث، إلى أن الذي حدث كان خروجا أم كان ضغطا سلميا لإنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ والله أنا الآن أميل، وإن كنت لو عادت بي الزمن إلى يوم 25 يناير ستعود إلي الحيرة مرة أخرى، ولن أفتي بهذا الوضوح. لكن أنا الذي أنظر إليه أن في مفاسد ترتبت، وأيضا في مصالح تحققت، وفي مصالح إحنا بنرجو تحقيقها. يعني هذا الفساد الذي انكشف في الأمة، وهذه المليارات التي سلبت ونهبت، وهؤلاء الفقراء الذين أخذت حقوقهم وغمطوا حقهم، هؤلاء لهم حقوق، لعلهم بسبب هذه الحركة، بسبب هذا التيار، لعلهم يستعيدون حقوقهم أو بعض حقوقهم، لعل الأمة يكون غدها إن شاء الله خيرا من يومها وأمسها. والله هذا الذي أدعو الله به دائما أبدا: اللهم اجعل غدنا خير من يومنا وخير من أمسنا. أنا مستعد أتلقى الاتصالات، وإن كان كلامي لا يزال فيه. البعض هيقول لي: بس مطلوب لما ننكر على ولاة الأمر أو نضغط عليهم يعني نسعى أن احنا لا نثير الفتن. نعم، أنا معك في هذا. اقرأ معي هذا الحديث. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، كانت بتغسل رأسها وشعرها جايب مية، بنقط نقط مية. قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. لما تولى معاوية بعد تنازل الحسن، فلم يجعل لي من الأمر شيء حتى ولا المشورة. فقالت: الحق بهم، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة لعبد الله بن عمر: فهلا أجبته؟ فهلا رددت عليه؟ قال عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان أي لأوليائه، أي فسكت. قال حبيب: حفظت وعصمت. معلش، قبل الاتصال أثر آخر وهو موجود عند الطبراني في الكبير والأوسط، ورواه أبو يعلى بإسناد رجال ثقات، وهو في مجمع الزوائد عن أبي فتيل عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال في خطبته: إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. قال: فلن يجبه أحد. فلما كان في الجمعة الثانية قال: إنما المال مالنا وإنما الفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. قال: فلم يجبه أحد. فلما كانت الجمعة الثالثة قام على المنبر فقال مثل مقالته: إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. فقام رجل فقال ممن حضر المسجد، فقال: كلا، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. قال الراوي أبو فتيل: فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فقال: القوم هلك الرجل. فلما دخلوا على معاوية وجدوه قد جلس على سريره وأجلس الرجل إلى جواره، ف فتعجبوا. فقال معاوية: إن هذا أحياني، أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة، وإني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد، فخشيت أن أكون منهم، ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد عليه أحد، فقلت في نفسي إني من القوم، ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني، أحياه الله. نتلقى الاتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته، بارك الله فيك والله فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا أم مشروق.
يعني حضرتك أكلت قلوبنا فعلا، يعني لأن يعني إحنا كان بيجري في خاطرنا كل الكلام اللي حضرتك قلته.
ربنا يبارك فيك.
فجزاك الله عنا كل خير إنك أثرت هذه القضية بالذات.
ربنا يبارك فيك.
بس أنا ليا نقطتين عند حضرتك عايز أعرف رأي حضرتك فيهم، أو حضرتك تفيدنا فيهم رأي الدين يعني.
اتفضل يا بنتي.
أولا حضرتك قلت من المنكرات بتاعت الثورة، أنا عايز أعرف يعني خروج الرجال مع النساء في الثورة.
منكر.
هل هذا صحيح؟
هذا منكر يا ابنتي، يعني الذي حدث في ميدان التحرير كان فيه منكرات لا تخفى على
بالضبط.
اي
بالضبط، يعني انا عايزه حضرتك تتكلم في النقطه دي. ثانيا
يعني
برضو
انت عارفه دي يا ام شروق،
اتفضل،
هذه من اخف المنكرات لكنها منكرات، في
نعم.
منكرات اشد اخرى،
نعم،
يعني القتل اشد
اكيد. انا بقى عايزه حضرتك تتكلم في موضوع القتل.
انا قلت ان هذه منكرات حدثت،
نعم،
لكن لا اريد ان احمل هذه المنكرات على طائفه.
احنا مش هنحمل طائفة، احنا عايزين زي ما حضرتك
دي محل تحقيق،
فرضت كل شيء، يعني حضرتك اديتنا نظرة عن كل اللي حصل.
ربنا
فانا عايزة حضرتك تدي نظرة اولا عن الـ الاختلاط اللي كان حاصل، وبرضو عن فكرة اللي ماتوا.
لا انا عايز اقول لك يا ام شروق حاجة
اتفضل.
اهم حاجة اهم يا ام شروق، ان احنا عايزين نخرج من القصة ديت اخوة، عايزين نخرج من القصة دي واحنا مختلفين في حكم شرعي لكن ما فيش خلاف بيننا وفي قلوبنا. معايا يا ام شروق؟
اكيد اكيد.
عايزين نخرج من الفتنه ديت،
بس احنا عايزين زي ما حضرتك قلت ان احنا نعرف بس يعني ايه
وجهه
النظر، احنا عايزين نعرف راي الاخر برضه.
عايز اقول لك حاجه ثالثه يا ام شروق، انا لا احتكر الحق، كلامي هذا فيه الحق وفيه الباطل، نسال الله سبحانه وتعالى.
والله جزاك الله عنا كل خير يا فضيله الشيخ.
الله يبارك فيك،
جزاك الله
عنا يعفو عنا وعن اخطائنا وعن زلتنا. شكرا يا ابنتي. الاخ ابو الالباني من موريتانيا، السلام عليكم. من السنغال.
السلام ورحمة الله. من السنغال.
من السنغال، بارك الله فيكم.
حياكم الله يا شيخ جمال، والله لقد استمعنا البرنامج.
الله يبارك فيك.
ما شاء الله بينت الحقيقة.
ربنا يبارك.
هذا ما وافق يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، جزاكم الله خيرا. كنت أريد أن أسأل البرنامج السياسة الشرعية متى تبث؟
برنامج السياسة الشرعية انتهى خلاص. الآن نحن عندنا الهدي النبوي. بيبث كل يوم
الله
اثنين.
خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
لكن موجود على الانترنت يا اخي، تستطيع ان تشاهد 12 حلقة على الانترنت. الاخ ابو عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
ازي صحتك؟
الحمد لله.
ربنا جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك يا اخي.
انا اقول لحضرتك حاجة قبل ما يحصل لحضرتك الموضوع ده.
اتفضل، بارك الله فيك. اتفضل يا اخي.
شفت رؤية للرئيس؟
نعم.
ان انا في محل مش اعمل في محل وفي مطعم اسماك،
نعم،
ورأيته بيسلم عليا، كان يرتدي بدلة سودة مخططة.
ايوه.
وبعدين كان في نفس الوقت الوحيد من دول المحل يسلم عليا وقال لي ازيك يا شيخ.
نعم.
فحسيت يعني من هذا الموضوع ده هيحصل شيء، فحضرتك ما كانش حد يقدر يطلع يقول يعني الفساد اللي كان موجود والمعصيه اللي كانت موجوده، ما كانش في اصلاح ابدا، وكان المساجد ياخدوها يحتلوها ويمنعوا الواحد يقول الحق فيها.
انا عايز اقول لك حاجه، الله يبارك فيك. انا عايز اقول لك حاجه.
أيوه.
انا في 2005
أيوه.
كتبت مقاله موجوده على الانترنت تقدر تقراها.
أيوه.
عنوانها ماذا نريد من الرئيس في الانتخابات اللي فاتت من 6 سنين. أيوه. كلمته عن المادة الثانية من الدستور، وكلمته عن بعض المفاسد الموجودة في المجتمع. وهذا تستطيع أن تقرأه الآن على الإنترنت، مقال بقالها 6 سنوات. وأذكر أيضا أنني التقيت مع رئيس ديوان الجمهورية في جلسة خاصة، كلمته عن المادة الثانية من الدستور، وكلمته عن بعض هذه الأمور، وأحسن الرجل الاستماع والقبول للكلام. لا، كان في من يتكلم لكن مش لازم الكلام يبقى في صورة علنية. كان في من يتكلم، ومن نعتقد انهم على خير
موجودون في الأمة يا أخي. بارك الله فيك بارك الله فيك. الأخ عفت، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي عفت، بارك الله فيك.
بعدين ساعتك يا دكتور، بس كنت عاوز حضرتك تتكلمني، أنا عاوز الإجابة.
وطي التلفزيون يا أخي عفت.
كنت عاوز بس الإجابة الصريحة على برنامج هذه الحلقة، حكم المظاهرات. يعني بس هي خروج على الحاكم.
ما أنا قلت المسألة فيها خلاف يا أخي عفت،
ولكن
في الإسقاط، الخلاف في إسقاط الأحكام على الواقع.
أنا مقتنع بحضرتك.
إيه؟ ما قلنا في خلاف، أنت تختلف معي وأنا أختلف معك، لكن الخلاصة لا نتشاجر، الخلاصة أن إحنا تبقى قلوبنا متآلفة. معايا أخي عفت؟ إنما الخلاف موجود، وأنا ذكرت لك أن ذلك في زمن الصحابة كيف اختلفوا وكيف أيضا حافظوا على الود والحب.
نعم.
بارك الله فيك. خلاف عمار بن ياسر مع أبي موسى الأشعري وأبي مسعود البدري، ثم قام أبو مسعود وأعطى كل واحد حلة، يعني ثوبين هدية. بارك الله فيك يا أخ عفت. الأخ أبو مالك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم.
أتبارك الله.
أريد منك أن تنبه الناس في مصر وغيرها أن الفساد ليس في الحكام فقط، ولكن أيضا في كثير من الناس.
أحسنت.
ففي هذه الفترة نرى الفوضى والفساد والقتل، ونرى الخصام والعراق، وكذلك الاستيلاء على الأراضي الزراعية. والبعض يزيد في الأسعار، والآخر يكسر الإشارة. لماذا لا نصلح أيضا أنفسنا حتى ينصلح الحاكم؟
أحسنت.
ومسألة أخرى بعد إذن حضرتك، يعني
بارك الله فيك،
يدعو البعض إلى عدم كسر الإشارة وعدم أخذ الرشوة، وهي مبادئ الثورة وكذا وكذا، ويهدون إلى دولة مدنية. لماذا لا تكون إسلامية؟ ففي الإسلام كل هذه المعاني وغيرها كثير، من أول دخول خلاء وحتى أكبر المسائل في الحكم والخلاف.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
كلام صحيح، بارك الله فيك. والحقيقة أن الفساد في المجتمعات ليس فساد الحاكم وحده، وإنما يكون فساد ولي الأمر وفساد الرعية. وفي قاعدة قدرية عندنا، كيفما تكون يولى عليكم. بس بعض الناس بيتولوا بيفهموا هذا الكلام وإنه يبقى معناه أن احنا يعني خلاص نرضى بهذا. لا، نحن لا نرضى بالمنكر، ننكر المنكر ونأمر بالمعروف، ونعلم أننا منا أتينا، من معاصينا أتينا، فيكون في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أيضا أمر لأنفسنا بالمعروف ونهي لأنفسنا عن المنكر. وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. بارك الله فيك. الأخ طلعت، السلام عليكم. واضح الاتصال انقطع. الأخ طلعت، الحقيقة يعني المسألة التي أيضا سأتكلم عنها، ولعلي إن شاء الله يعني أتكلم عنها في اللقاء القادم، هتكون مسألة متعلقة كأننا هنعود مرة أخرى لكلام في السياسة الشرعية. معلش يعني الوقت سموه بقى فقه الوقت، لأننا تكلمنا قبل أشهر قليلة، تكلمنا قبل أشهر قليلة حول حلقات مع الشيخ علاء سعيد حفظه الله عن السياسة الشرعية، وسمينا اللقاء كلام في السياسة الشرعية، واعتقد ان احنا خدنا 12 حلقة متوالية او متواصلة، موجودة كلها الان على موقع قناة الرحمة على شبكة الانترنت وعلى مواقع اخرى كثير. لكن ايضا في اشياء بتجد تحتاج الى كلام. من هذا الكلام، البعض بينكر على المتظاهرين انهم لم يقولوا اسلامية، وانهم قالوا نريدها مدنية، وانا معك في هذا النكير. بس قبل ان انكر عليهم وقبل أن نغالي في الإنكار عليهم، لابد أن ننكر على أنفسنا. نحن ما أفهمناهم وما علمناهم، نحن قصرنا. احنا كنا بنعمل حلقات كلام في السياسة الشرعية وقدنا على قلوبنا، خايفين لا القناة تقفل، خايفين لا يتقبض علينا، الأنين من الطيارات الفكرية حتى المتصارعة. طيار فكري تكفيري جهادي يقول لي ده انت بتجامل الحكام، وتيار اخر يقول لي ايه الكلام انت بتقوله للناس عم الشيخ، انت المفروض تقول للناس الوضوء والصلاه والصوم. المساله كانت شائكه، وانا ايضا على يقين بانه لا يجوز ان احدث الناس بما لا يعلمون او بما لا يحسنون تلقيه. حدثوا الناس بما يفهمون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ انا اريد ان اتحدث حديثا سياسيا لكنه منضبط بضوابط السياسه الشرعيه. والسياسة الشرعية ليست نصوصا فقط، وإنما السياسة الشرعية نصوص وروح النصوص وأصول عامة ومبادئ شرعية عامة وفهم واضح وصريح وصحيح لفقه السلف، ثم إسقاط هذا على الأحداث وعلى الأحوال، هي دي السياسة الشرعية، وهي سياسة اجتهاد، يعني المجتهد فيها يصيب ويخطئ أو يخطئ ويصيب. إن شاء الله أنا أريد أن أتكلم في لقاء القادم عن المادة الثانية من الدستور، عن هوية مصر الإسلامية. لن أتكلم كلاما خطابيا أو كلام خطابي ولا كلام تشويقي، ولكن أريد أن أتكلم كلاما واقعيا. احنا مطالبين يا أخواننا أن احنا نتعلم ونعلم. وأنا في هذه الدقائق أقول بإخواني سريعا، سيصدر بيان عن لجنة شرعية، لجنة دعاء، لجنة علماء، أنا في حل أنني أسميهم، لكن هم من الدعاء الذين تحبونهم وتثقون في فقههم وفي علمهم. هذه اللجنة الشرعية بتجتمع وستظل تجتمع وبتتلاقى أو بتتواصل على طريق الهواتف وطرق الاتصال للاجتهاد في هذه النوازل، لنقول لأبنائنا، لنقول لإخواننا ماذا نصنع في هذا. لجنة تعديل الدستور عدلت 6 مواد تقريبا وعرضت تعديلاتها، والتعديلات الآن بتناقش مناقشة مجتمعية، وفي أقل من شهر هيتم الاستفتاء على هذا التعديل الدستوري. وإحنا كنا بنخشى أن يطول التعديل المادة الثانية من الدستور، ولهذا وجدنا مثلا الجماعة السلفية في اسكندرية بتتبنى حملة مليونية للحفاظ على هوية مصر الإسلامية، وربما كنت أنا أخاطب بعضهم أقول يعني المسألة تحتاج إلى تنسيق، تحتاج إلى تأني، تحتاج إلى عدم إثارة، لأن المسألة غير مطروحة الآن، وبالفعل هي غير مطروحة الآن. ولهذا نحن أرى أننا بهذا التعديل نحن نوافق على هذا التعديل، لأنه حافظ لنا على هذه الهوية وعلى هذه المادة، لكن مطلوب بعد ذلك ما هو أكثر من ذلك، مطلوب تفعيل المادة الثانية، مطلوب ألا يصدر قانون في مصر بعد اليوم فيه مخالفة فجة للشرع، فيه مخالفة صريحة للشريعة. الكلام واضح أنه ما زال طويل، والإخوة قالوا أن وقت الحلقة انتهى، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم وما كان من خطأ أو زلل أو قصور أو تقصير، أن يعفو الله عنه وأن يغفر لي فيه، فإني والله ما قصدت إلا النصح، وما قصدت إلا الخير، وما كان فيه من خير، وما كان فيه من رؤية صحيحة صادقة، فمن فضل الله ومن رحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يولي علينا خيارنا، وألا يولي علينا شرارنا، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وألا يجعل فينا مطرودا ولا محروما، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدي الله فيه أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويجاهد فيه في سبيل الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.